إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31، بذبذبات طولها 6,685 9,785 9,785 و11,755 و11,725 و11,765 كيلوهرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح الغد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و13 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 متر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحييكم من جديد وتدعو مستمعين كافة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة، اليوم الأول من تشرين الثاني عام 2002، فأهلا بالجميع. بعد هذا العرض موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم، ويتناول المحاور التالية: الرئيس الأمريكي يجدد استعداد بلاده قيادة تحالف دولي لنزع أسلحة العراق إذا لم تتولى الأمم المتحدة هذه المهمة، ومجلس الأمن واصل مشاوراته في شأن قرار دولي جديد عن العراق. إيفانوف يتحدث عن حصول تقدم، وفليبان يطلب مشاورة العرب قبل اتخاذ أي قرار. طالبان يؤكد من طهران أن المعارضة العراقية لا تستطيع الإيصاح بالرئيس العراقي وحدها، ويشدد على أن جماعات المعارضة لن تكون دمية بيد واشنطن. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تتابعون جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف الجمعة، أعدها ويقدمها أياد الجيلاني مع زينب هادي. مستمعين الكرام، من برامج الجمعة الثقافية سيكون وإياكم محمد إبراهيم في عدد جديد من المجلة الثقافية، ويتضمن مقابلة مع رئيس المجلس الأعلى للثقافة والفنون في الكويت للحديث عن حجم الوثائق الثقافية الموجودة ضمن الأرشيف الكويتي، فتصفحوا عدد هذا اليوم في بداية الساعة الثانية. خلال هذه الفترة سنتابع ثلاثة تقارير من أربيل والسليمانية ودهوك بشأن مطالبة المنظمات الإنسانية للمساعدة في الكشف عن مصير ضحايا عمليات الأنفال العسكرية عام 88. سيداتي وسادتي، يدعوكم عياد الجيلاني إلى جولة في دور الفكر والنشر، حيث هيأ لكم دراسة لمؤسسة جينز البريطانية تناولت فيها الصعوبات التي سيواجهها مفتشو الأسلحة الدوليون في حال عودتهم للتفتيش في العراق، وستقدم هذه الجولة في نهاية الساعة الثانية. في بداية الساعة الثالثة سيقدم جهاد عبد الكريم عرضا لتقريرين من العراق يعكس مشاهد مختلفة من حياة العراقيين في العاصمة بغداد. مستمعين الكرام، وضمن هذه الساعة أيضا سيستعرض فوزي عبد الأمير مجموعة مقالات نشرتها صحف ووكالات أنباء أمريكية تناولت حالة التذبذب في الموقف الأمريكي حيال القضية العراقية. من البرامج المعادة في منهاج الجمعة برنامج عالم متحول، أنتم على موعد معه في نهاية الساعة الثالثة. سيداتي وسادتي، في ختام استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم وإلى اللقاء.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية، أستهله بقراءة العناوين. وزير الخارجية الروسي يعلن عن اقتراب التوصل إلى قرار بخصوص العراق، مؤكدا على بقاء الخلافات بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. مصرع ما لا يقل عن 23 فردا في الزلزال الذي ضرب جنوب إيطاليا. رئيس الوزراء الإسرائيلي سيبدأ مفاوضات مع أحد الأحزاب اليمينية المتشددة لتشكيل حكومة أغلبية، ومنظمة أمريكية ناشطة في مجالات حقوق الإنسان تدين الهجمات الانتحارية الفلسطينية، وتأجيل محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق وتزايد القلق بشأن صحته. هذه كانت العناوين، وإليكم فيما يلي التفاصيل. أعلن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف اليوم بأن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي قد اقتربت من التوصل إلى اتفاق حول قرار جديد عن العراق، لكن إيفانوف الذي أدلى بتصريحاته هذه لمراسلي الصحف في موسكو أشار إلى بقاء ما أسماه بخلافات جدية حول القرار المذكور، مضيفا بأن روسيا تواصل الإصرار على عدم تخويل مشروع القرار الحق باستخدام القوة. هذا ولم تتوفر تفسيرات فورية عن نوعية الخلافات الباقية. يذكر أن روسيا وفرنسا والصين تعارض مشروع القرار الأمريكي الذي ينطوي على صياغة متشددة فيما يتعلق بوجوب قيام العراق بتدمير أسلحة الدمار الشامل التي بحوزته أو مواجهة العواقب العسكرية الوخيمة، وترغب هذه الدول في ضمان منح العراق فرصة للتعاون مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة قبل الموافقة على التفويض باستخدام الحل العسكري. إلى هذا أشار نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان أثناء افتتاح معرض بغداد الدولي إلى الثقة في قيام ما دعاها بالدول الصديقة بعدم السماح للولايات المتحدة وبريطانيا بالحصول على موافقة الأمم المتحدة لشن الحرب ضد بغداد، مكررا الاتهامات بأن أهداف واشنطن تنصب على إلحاق الضرر بوحدة العراق وسيادته وعلى السيطرة على النفط في المنطقة. واصلت فرق الإنقاذ هذا اليوم بحثها عن ناجين من الزلزال الذي ضرب مدينة صغيرة أمس في جنوب إيطاليا، وأفاد عمال إطفاء الحرائق بأن الزلزال الذي بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 23 فردا بضمنهم 21 طفلا في مدينة سان جوليانو عندما انهارت بناية الحضانة التي كانوا فيها، وقد تم إنقاذ 27 طفلا وثلاثة من المعلمين لحد الآن، حيث أفادت التقارير بوجود 56 طفلا في المبنى كانوا يحتفلون بيوم الهالوين عند وقوع الزلزال، وأفادت التقارير أيضا بمقتل امرأتين في المدينة. وتتزامن هذه الهزات الأرضية مع بدء ثورة بركان جبل إتنا في جزيرة الصقلية، لكن التقارير لم تشر إلى وقوع خسائر. أفادت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أريال شارون سيبدأ مفاوضات رسمية مع الأحزاب التي يحتمل أن تشارك في الائتلاف يوم الأحد المقبل من أجل إنقاذ الحكومة. وقد اجتمع شارون ليلة أمس مع وزراء من حزبه اليميني الليكود لمناقشة الكيفية التي سيتعامل بها مع قرار حزب العمل بالانسحاب من التشكيلة الحكومية. وقال شارون إنه يفضل ائتلافا ضيقا وليست لديه النية لتغيير مسارات الحكومة الرئيسة. يشار إلى أن الليكود الذي يمتلك 55 مقعدا بحاجة إلى تأييد 6 من المقاعد للحصول على الأغلبية في الكنيسة الإسرائيلي وإفشال جهود حزب العمل الرامية إلى إجراء انتخابات جديدة بحلول الربيع المقبل. ويمكن لحزب الاتحاد القومي إسرائيل بيتنا اليميني المتشدد الذي يمتلك 7 مقاعد في الكنيسة أن يلبي حاجة شارون لتشكيل ائتلاف حاكم. من ناحية أخرى، اعتبرت منظمة Human Rights Watch الأمريكية الناشطة في مجالات حقوق الإنسان أن الهجمات الانتحارية الفلسطينية ضد مدنيين إسرائيليين وفي المناطق المحتلة من قبل إسرائيل اعتبرتها جرائم ضد الإنسانية. واتهمت المنظمة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بعدم القيام بما يكفي لردع تلك الهجمات. قام القضاة الذين يتولون محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش بتأجيل إجراءات المحاكمة بسبب شكواه من الإجهاد، قاموا بتأجيلها حتى يوم الاثنين المقبل. والرئيس اليوغسلافي السابق البالغ من العمر 61 عاما الذي نصحه الأطباء بالراحة بشكل منتظم بسبب ضغط الدم المرتفع يتولى الدفاع عن نفسه منذ شهر شباط الماضي ضد اتهامات بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي في البلقان خلال عقد التسعينات. وقد أعرب ريتشارد ماي أحد القضاة الثلاثة الذين يتولون المحاكمة عن قلقه من إمكانية استكمال إجراءات المحاكمة ضمن الوقت المحدد لها بسبب الحالة الصحية للمتهم وتعقيدات القضية. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع محمد إبراهيم في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
سيدتي سادتي، أهلا بكم مع ملف العراق اليومي، وهو عرض لبعض من التقارير العالمية التي تناولت الشؤون العراقية. وفي جولة اليوم نغطي عددا من التطورات، بينها الرئيس الأمريكي جورج بوش يجدد استعداد بلاده قيادة تحالف دولي لنزع أسلحة العراق إذا لم تتولى الأمم المتحدة هذه المهمة، ومجلس الأمن يواصل مشاوراته في شأن قرار دولي جديد عن نزع الأسلحة العراقية. وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف يتحدث عن حصول تقدم، وفيليبان يطلب مشاورة العرب قبل اتخاذ أي قرار جديد. جلال طالبان يؤكد من طهران أن المعارضة العراقية لا تستطيع الإطاحة بالزعيم العراقي لوحدها، ويشدد على أن جماعات المعارضة لن تكون دمية بيد واشنطن. وفي ملف العراق لهذا اليوم الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم، تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة.
في دور الفكر والنشر، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه أياد الجيلاني. البرنامج يعرض لبحوث ودراسات استراتيجية تصدر عن دور ومراكز إقليمية ودولية وتتناول قضايا عراقية. في دور الفكر والنشر تستطيعون الاستماع إليه في الساعة الثانية من برامجنا ليوم الجمعة من كل أسبوع.
أفاد تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، وفي إطار حملته الداعمة للمرشحين الجمهوريين، كرر القول أمس إن من واجب الأمم المتحدة إجبار العراق على نزع أسلحته، وإذا رفضت المنظمة الدولية القيام بهذه المهمة فإن بلاده ستقود تحالفا دوليا يعمل على تجريد صدام حسين من أسلحته للدمار الشامل. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف اليوم الجمعة إن الأعضاء الخمسة دائمي العضوية بمجلس الأمن على وشك الاتفاق على صياغة قرار بشأن العراق على الرغم من الخلافات الخطيرة القائمة. ونقلت وكالة انباء انترفاكس عن ايفانوف قوله للصحفيين: لقد تقاربت مواقفنا بدرجة كبيرة بشأن مجموعة كبيرة من المسائل. ولكنه اضاف ان الخلافات لا تزال قائمة بشأن عواقب محتملة بالنسبة الى العراق اذا ما صادف مفتشو الاسلحة الدوليون مشكلات خلال بحثهم عن اسلحة دمار شامل داخل العراق. تقرير لوكالة رويترز افاد امس بان الاعضاء الخمسة هم على حافة الاتفاق على قرار جديد عن نزع اسلحة العراق، وهو قرار دانته بغداد واعتبرته حربا امبريالية عليها. التقرير نقل عن دبلوماسيين في المنظمة الدولية ان الخلافات بين الولايات المتحدة وفرنسا لا تزال حاسمة، ما قد يدفع الادارة الامريكية الى تأجيل التصويت على قرار جديد لما بعد الانتخابات البرلمانية الامريكية بدلا من مواجهة سقوط القرار المقترح. الا ان هؤلاء الدبلوماسيين اشاروا الى ان الوضع الان افضل من السابق رغم وجود بعض الخلافات. من ناحيته وصف العراق الذي يدعي انه ما عاد يملك اسلحة للدمار الشامل، وصف القرار في بيان للخارجية بانه قرار عدواني ويشوه الحقائق ويفرض شروطا ظالمة ومستحيلة ويعد اعلانا للحرب على العراق. واعربت بغداد عن ارتيابها من اجتماع الرئيس الامريكي بوش مع كبير المفتشين هانز بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، وادعت بان واشنطن تخفي نوايا شريرة. هذا وقد عقد مجلس الامن 4 جلسات خلال 6 اسابيع لمناقشة الشأن العراقي، الا ان الخلاف لا يزال قائما بين الدول التي تمتلك حق النقض الفيتو. ويتركز الخلاف بشكل اساس على قضية التخويل التلقائي باستخدام القوى العسكرية اذا لم يتعاون العراق مع المفتشين ويذعن للقرارات الدولية. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي يلقي الضوء على مواقف الدول المختلفة من هذه القضية وامكانات التوصل لصيغة توفيقية حولها.
ألمح كولين باول وزير الخارجية الامريكي ان الولايات المتحدة قد تتحرك باتجاه قبول الطرح الفرنسي الذي يطالب بإصدار قرارين من مجلس الأمن بدلا من قرار واحد. وسألت إدوارد ووكر مساعد وزير الخارجية السابق ورئيس معهد الشرق الأوسط إن كانت الولايات المتحدة ستوافق على فكرة إصدار قرار ثاني من مجلس الأمن قبل اللجوء للخيار العسكري، فأجاب:
إنهم يحاولون العثور على صيغة ما للالتفاف حول هذه النقطة حيث لا يضطر أي طرف للاعتراف أنه خسر هذه الجولة. وقد تقبلت الولايات المتحدة الرجوع إلى مجلس الأمن بعد أن يذهب هانز بليكس للعراق ويعود لتقديم تقريره إلى المجلس عن حالة تعاون العراق، وأن المجلس عندئذ سيناقش الموضوع، ولكن من غير الواضح إن كان إصدار قرار ثاني من مجلس الأمن سيكون ضروريا.
إذن كيف يمكن التوفيق بين الموقف الأمريكي والبريطاني من جهة والموقف الفرنسي والروسي والصيني من جهة أخرى بخصوص قضية حق اللجوء الأوتوماتيكي لاستخدام القوة إذا لم يتعاون العراق مع المفتشين الدوليين؟ إدوارد ووكر مساعد وزير الخارجية السابق ورئيس معهد الشرق الأوسط:
قد لا تكون هناك إشارة مباشرة، بل قد يتعمد نص القرار عدم الإشارة إلى عنصر الأوتوماتيكية، وقد تتفق الأطراف المختلفة على أن يكون القرار غامضا بخصوص هذه النقطة، وقد يكون ذلك هو السبيل الوحيد لحل هذه المشكلة. وسيقول عدد من المحامين إن قرارات مجلس الأمن السابقة التي لم ينفذها العراق تتضمن المبررات القانونية الكافية للجوء إلى الخيار العسكري في حالة عدم تعاون العراق، وإدارة الرئيس بوش سوف تتمسك بذلك على أغلب الظن.
وفي واشنطن رفض ريتشارد باوشر المتحدث باسم وزارة الخارجية التخمين متى ستنتهي المفاوضات في مجلس الأمن، ولكنه أعرب عن أمله في أن يصوت مجلس الأمن على القرار خلال أسبوع، وأضاف:
We continue to believe that we're narrowing the differences. The Security Council as a whole has concluded its read through of the إننا نعتقد إننا نضيق حجم هوة الخلاف، فقد أكمل أعضاء مجلس الأمن تقديم ملاحظاتهم على نص مشروع القرار الذي ترعاه الولايات المتحدة وبريطانيا، ولقد أخذنا في الاعتبار بعض التحفظات التي أثاروها أثناء هذا النقاش، ونشعر أن النقاش كان بناء، ونحن ندرس الآن باقي الآراء التي أثارها أعضاء مجلس الأمن لأخذها في الاعتبار.
ومن جهة أخرى، رفض ريتشارد باوشر الاعتراف بأن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم تنازلات هامة في مجلس الأمن.
Our bottom line has not changed. There needs to be a clear statement of Iraq's failure to comply.
إن موقفنا الأساسي لم يتغير، وهو ضرورة أن ينص القرار على أن العراق أخفق في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وأن نظام التفتيش يجب أن يكون صارما، أن تكون هناك عواقب إذا فشل العراق في تنفيذ قرار مجلس الأمن الجديد.
وناسبت وكالة الأسوشيتد بريس للسفير الروسي في الأمم المتحدة مطالبته بأن توافق الولايات المتحدة على أن ينص مشروع القرار الأمريكي صراحة على أن عبارة انتهاك العراق ماديا لقرارات مجلس الأمن لا تعني تخويلا أوتوماتيكيا للولايات المتحدة لاستخدام القوة. ويقول أدوارد ووكر رئيس معهد الشرق الأوسط إن واشنطن لن توافق على ذلك الطلب.
إن الولايات المتحدة لن تقدم لروسيا ضمانات بهذا الشكل، وإذا كانت روسيا ترغب في استخدام حق النقض لمنع إصدار القرار فإنها ستدفع الثمن عندما ننجح في تغيير نظام الحكم في بغداد. وأعتقد أن روسيا قد تخسر كثيرا في هذه الحالة إذا ما قررت إثارة عقبات كثيرة أمام الولايات المتحدة في مجلس الأمن.
ونسبت وكالة الأسوشيتد بريس لدبلوماسيين في الأمم المتحدة لم تذكر أسمائهم القول إن واشنطن قد تقبل أن تقدم ضمانات شفهية للطلب الروسي. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
وفي تقرير لوكالة فرانس بريس جاء أن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان أكد مجددا خلال زيارته للمغرب أمام أصدقاء فرنسا العرب معارضة بلاده لأي لجوء تلقائي إلى القوة في حل الأزمة العراقية. والتقى دو فيليبان الذي وصل إلى المغرب يوم الأربعاء نظيره المغربي محمد بن عيسى. وقد تحدث دو فيليبان فور وصوله الى الرباط عن القرار الذي يتم التداول بشأنه في الامم المتحدة حول العراق، وقال انه من الاساسي ان يجري التحرك في كل المراحل بالتشاور مع اصدقائنا العرب. ورأى انه من غير الوارد تقرير مستقبل الشرق الاوسط من دون اشراك الدول المعنية باستمرار، واشار الى تقدم مهم سجل خلال الاسابيع الاخيرة في الملف العراقي، مذكرا ان باريس ترفض اي تلقائية في اللجوء الى القوة. كما تطرق دو فيليبان ايضا الى الازمة العراقية خلال محاضرة القاها في جامعة محمد الخامس في الرباط حول حوار الثقافات بين ضفتي المتوسط، وقال متوجها الى طلاب الجامعة ان القوة يجب ان لا تعود وسيلة لارساء الهيمنة او تعزيز الدول القومية، معتبرا انه يعود لمجلس الامن وحده في كل مرحلة تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها. ودعا الوزير الفرنسي الى الحزم ازاء بلد يشكل تهديدا بانتشار اسلحة الدمار الشامل، مطالبا في الوقت نفسه بتحرك دولي يكون شرعيا والا افسح المجال امام اسوأ التجاوزات. وختم الوزير دو فيليبان قائلا علينا الا ننسى عذابات الشعب العراقي الذي يقع منذ عشرة اعوام رهينة نظام مستبد. من جهة اخرى، اعرب وزير الخارجية الكندي بيل جراهام امس الخميس عن قلقه من ان يزيد عمل عسكري بقيادة الولايات المتحدة في العراق بدون موافقة المنظمة الدولية من عدم الاستقرار في الشرق الاوسط. وقال امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم الكندي ان هناك عدم استقرار في المنطقة يحضنا على التحلي بالحذر. واوضح ان بلاده ستواجه خيارات صعبة في حال قررت الولايات المتحدة في نهاية المطاف شن الحرب ضد العراق بدون موافقة مجلس الامن. وأشار إلى أنه يتوجب على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته من أجل تطبيق قراراته. اعترفت بلغراد أمس بأن يوغوسلافيا انتهكت العقوبات الدولية المفروضة على العراق. وجاء في بيان لمكتب المعلومات الفيدرالي الذي تشرف عليه الحكومة اليوغوسلافية أن بلغراد قبلت نتائج التحقيق الذي أجري خلال الأسبوع الجاري في شأن اتهامات بأن شركة لبيع الأسلحة انتهكت الحظر المفروض على بغداد. ولفت البيان إلى أن التحقيق كشف عن أن السبب في الانتهاك الذي حصل يعود إلى حصول لبس في قراءة قوانين بيع الأسلحة. أكد رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب أن الملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية لن يسمحا باستخدام الأراضي الأردنية في أي عمل عسكري ضد العراق، مشيرا إلى أن المناورات المشتركة للقوات الأردنية والأمريكية موضوع قديم جديد ولا علاقة لها بموضوع العراق. تفصيلات أخرى من مراسلنا في بيروت علي الرماحي.
الموضوع العراقي والحرب المحتملة كان حاضرا بقوة في محادثات رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب مع نظيره اللبناني رفيق الحريري في بيروت أمس، إذ قال أبو الراغب للصحفيين بعد جلسة محادثات مطولة أنه بحث والحريري في الملف العراقي وكانت آراؤهما متطابقة لجهة رفض أي ضربة عسكرية أمريكية للعراق. ونفى أبو الراغب أن تكون المناورات الأمريكية في الأردن تمهيدا للهجوم الأمريكي انطلاقا من الأراضي الأردنية، وقال إن موقف الأردن في هذا السياق واضح وقد أكده الملك عبد الله، وجوهره عدم السماح لاستعمال الأراضي الأردنية في الحرب المحتملة، وإن المناورات الأخيرة لا علاقة لها بهذه الحرب أبدا. كما استبعد رئيس الوزراء الأردني أن تستغل إسرائيل الوضع العراقي لضرب لبنان وسوريا، ووصف الحديث عن ترحيل الفلسطينيين إلى لبنان والأردن بالخيال، وقال هناك أمور يتم التداول بها غير واردة ولا تخيف. وفي ختام المباحثات الأردنية اللبنانية صدر بيان مشترك عن الجانبين احتل الموضوع العراقي فقرة مطولة فيه، إذ جاء فيه أن الجانبين يؤكدان على التزامهما بقرارات قمة بيروت وقرارات مجلس الجامعة العربية بخصوص العراق ورفض التهديد بضربه أو المساس بكرامة شعبه ووحدة أراضيه، كما يرفضان التدخل في شؤونه الداخلية ويؤكدان على عدم السماح باستخدام أراضيهما لشن عدوان على العراقي حسب تعبير البيان اللبناني الأردني المشترك، الذي أضاف أن الجانبين الأردني واللبناني يرحبان بقبول العراق بعودة المفتشين الدوليين من دون شروط، مما يشكل برأي البيان خطوة متقدمة نحو حل المشاكل العالقة بين العراق والأمم المتحدة. كما يعتبران استجابة العراق لعودة المفتشين وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة منطلقا لرفع الحصار عن العراق وشعبه. في المواقف حيال الملف العراقي أيضا أكدت سفيرة الصين في لبنان أن بلادها تعارض ضرب العراق، وقالت ليوكسبان هوا بعد لقائها نقيب الصحفيين اللبنانيين أن حكومتها تقف ضد ضرب العراق، لكنها أكدت في المقابل وجوب أن يقوم العراق باحترام القرارات الدولية والالتزام بها. وشددت السفيرة الصينية في بيروت على أن بلادها تهتم بقضايا الشرق الأوسط اهتماما لافتا وتقيم علاقات صداقة وود مع جميع الدول العربية، متبعة في ذلك سياسة الانفتاح عليها كلها دون استثناء. على صعيد لبناني عراقي غادر بيروت أمس وفد لبناني برئاسة وزير الدولة بشارة مرهج القريب من القيادة العراقية للمشاركة في افتتاح معرض بغداد الدولي اليوم، وكذلك لإحياء اليوم اللبناني في هذا المعرض. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
موزايك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وأمالهم. موزايك برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي. موزايك استمعوا إليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
ذكر تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة أعلنت أمس أنها تلقت تقارير من أجهزة المخابرات تشير إلى احتمال تعرض الأجانب الموجودين في العراق للخطف. وأضافت الخارجية الأمريكية هذا الخطر الجديد إلى تحذيرها القائم منذ سنوات للأمريكيين بالابتعاد عن العراق. وقالت إن هذا التحديث يأتي لأن هناك تقارير جديرة بالتصديق تفيد باحتمال تعرض الأجانب للخطف في العراق. وجاء في التحذير أن السلطات العراقية يحتمل أن تنتقم من الرعايا الأمريكيين بسبب صراعها مع الولايات المتحدة، وأعادت إلى الأذهان استخدام العراق دروعا بشرية أثناء أزمة الخليج عقب غزوه للكويت عام 90 و900 وألف. لكن مسؤولا بالخارجية الأمريكية طلب عدم الكشف عن اسمه، قال إن تلك الأجزاء من التحذير ترجع إلى شهر تموز من عام 2001 وأنه لا صلة بين الأمرين. في العاصمة المصرية القاهرة صدرت تصريحات جديدة للقادة المصريين في شأن الأزمة العراقية. وقد أفاد مراسلنا هناك أحمد رجب بأن القيادة المصرية أبلغت عددا من العواصم العربية بنتائج مشاوراتها الأخيرة مع الإدارة الأمريكية.
عاد الرئيس المصري أمس إلى القاهرة بعد جولة شملت المغرب وتونس وليبيا. وأعلن الرئيس المصري إن هناك محاولات دائمة للتوصل إلى اتفاق وتفاهم عربي شامل بالنسبة للوضع في العراق وأيضا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتجنيب المنطقة ويلات الحرب المتوقعة. ومن جهته أكد وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أن مصر لم تغير موقفها يوما ما من ضرورة احترام الشرعيات الدولية سواء بان احتلال الكويت أو رفض ضرب العراق، وتنادي دائما سواء في هذين الموقفين أو المواقف الأخرى بالالتزام بالقانون وقرارات مجلس الأمن. وقال وزير الخارجية المصري أن القاهرة عبرت عن ذلك في جميع اتصالاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع العراق والدول الأعضاء في مجلس الأمن، وهي تقف الآن مع الشرعية وتنادي بالالتزام بالقوانين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. ورفض أحمد ماهر وزير الخارجية المصرية الدعوة إلى تغيير النظام العراقي، وقال إن الرئيس المصري حسني مبارك أكد أن هذا ليس خطرا فقط على منطقة الخليج والشرق الأوسط وإنما على النظام الدولي، لأنه ليس من المعقول بعد مئات من السنين من الاتفاق على سيادة الدول واختيار الشعوب لحكامها بطريقة ديمقراطية أن يقال أن هناك قوى خارجية تطلب من قيادة ما أن تتنحى أو شعب يزيح قيادته. وأضاف ماهر إن هذا الأمر ليس مقبولا لا قانونيا ولا أخلاقيا ولا واقعيا. وأوضح وزير الخارجية المصري أن مصر والمغرب والدول العربية تعمل على وقف طبول الحرب، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك اتهامات للعراق بأن لديه أسلحة محظورة فإن الطريقة السليمة للتحقق من ذلك هي عودة فرق التفتيش للعراق والعمل بحرية للتأكد من هذا الأمر وليس دق طبول الحرب التي يجب أن تتوقف على حد تعبير وزير الخارجية المصري. وقال إذا وجدت هذه الفرق الدولية للتفتيش عوائق غير طبيعية توضع في طريق عملها في العراق عندئذ يمكن لمجلس الأمن الاجتماع واتخاذ القرار المناسب على حد تعبيره. وكان بيانا ختاميا قد صدر عن مباحثات الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس التونسي، جاء فيه أن الرئيسين أكدا تمسكهما بحل المسألة العراقية بالطرق السلمية في إطار الأمم المتحدة وطبقا لقرارات الشرعية الدولية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
Bye.
قال زعماء المعارضة العراقية يوم أمس الخميس إن القوة العسكرية الأمريكية هي الوحيدة القادرة على الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين، لكنهم قالوا إنه كلما قل حجم تلك القوة وأسرعت بترك العراقيين يديرون شؤون بلادهم كان ذلك أفضل. ونقل تقرير لوكالة رويترز عن زعماء المعارضة في لندن وطهران أنه إذا استخدمت الولايات المتحدة قوة أكبر مما ينبغي أو حاولت إدارة شؤون العراق لفترة أطول مما ينبغي فإن شعور المواطنين العراقيين بالعرفان سرعان ما سيتحول إلى عداء. جلال الطلباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يسيطر على أجزاء من الجيب الكردي في شمال العراق الواقع خارج نطاق سيطرة بغداد قال إن المعارضة وحدها لا تستطيع الإطاحة بصدام حسين وتحتاج إلى مساندة دولية. وكان طالبان في زيارة لطهران لإجراء ما وصفه بمحادثات مثمرة مع آية الله محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وهي جماعة عراقية شيعية معارضة مقرها في إيران. وذكر الطالبان أن القوات الأمريكية يجب ألا تبقى في البلاد، وقال إنه لا حاجة لبقاء قوات أمريكية في العراق بعد الهجوم، وإن المعارضة العراقية تستطيع السيطرة على العراق بعد انهيار نظام صدام. وتسود مخاوف بين حكومات دول المنطقة خاصة إيران من قيام نظام موال للولايات المتحدة على حدودها في الوقت الذي تتزايد فيه المشاعر المناهضة لأمريكا في الشرق الأوسط. وسعى الطالبان الى تبديد تلك المخاوف بقوله ان حكومة ما بعد صدام في العراق لن تكون تابعة لواشنطن، واوضح ان حكومة العراق القادمة لن تكون عدوا لواشنطن، لكن هذا لا يعني انها ستكون دمية في يد امريكا. طالبان قال ايضا ان المعارضة تسعى الى اقامة دولة ديمقراطية تعددية اتحادية في العراق بعد صدام حسين. وقال عدد من شخصيات المعارضة العراقية لوكالة رويترز في لندن انهم لا يشكون في ان الاطاحة بالرئيس العراقي لن تتحقق بما هو اقل من القوى العسكرية الامريكية، لكنهم حظوا الولايات المتحدة على التحلي بضبط النفس خشية ان يؤدي نشوب حرب شاملة الى زعزعة استقرار العراق واضاعة فرصة انضمام ضباط متمردين من الجيش الى صفوف المعارضة. وقال الشريف علي بن الحسين العضو البارز في المؤتمر الوطني العراقي يجب عدم التعامل مع هذا الامر على انه حرب بل كتغيير منظم للنظام، وما نخشاه هو ان لا يفرق الامريكيون بين القوات الموالية التي تحيط بصدام والاخرين الذين قد يريدون الانضمام الى الجانب الاخر على حد تعبيره. واضاف اذا شن الامريكيون حربا شاملة لتدمير الجيش العراقي فسينظر اليهم كمحتلين لا كمحررين. شخصيات المعارضة قالت ان مفتاح نجاح الولايات المتحدة سيكون اختيار اهدافها بعناية مع التركيز على اجهزة المخابرات والحرس الجمهوري الخاص الذي يبلغ قوامه 100,000 فرد والحرس الجمهوري العادي وهي القوات التي تمثل قلب الدفاع عن صدام حسين. وقال الشريف بن الحسين انه يتعين على الولايات المتحدة ضرب آلة القمع التي تمسك الوحدات العسكرية عن مهاجمة صدام حسين حتى تتمكن من التمرد على النظام. واضاف الشريف الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس قيادة المؤتمر الوطني العراقي ان على الولايات المتحدة تقديم ضمانات لبعض ضباط الحرس بانها لن تهاجمهم وذلك لحثهم على التمرد. وزادت الاستعدادات الامريكية لحملة عسكرية محتملة على العراق المخاوف من ان يؤدي نشوب حرب الى فوضى واراقة دماء في بلد منقسم عرقيا وتتغلغل فيه اجهزة امن الدولة. وقال زعماء المؤتمر الوطني العراقي انه اضافة الى الموازنة بين مصالح اكراد العراق والغالبية الشيعية والاقلية السنية التي تسيطر على البلاد يتعين على الولايات المتحدة اتاحة الفرصة للمعارضة لاداء دور كبير في اعادة البناء بعد الحرب. نقل مراسلنا في أربيل أحمد سعيد عن مصادر عراقية معارضة وقادمين من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية أن الأجهزة الأمنية المختصة اعتقلت قبل أيام قليلة عددا من المواطنين العراقيين، بعضهم من الموصل وبعضهم الآخر من محافظات عراقية أخرى. وتأتي هذه الاعتقالات بعد أيام قليلة من قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس صدام حسين بعد توليه دورة رئاسية جديدة. تفصيلات أخرى في سياق هذا التقرير.
قالت مصادر عراقية معارضة وكذلك قادمون من مختلف المدن العراقية إلى أربيل وعقرة ودهوك أن السلطات العراقية شرعت بإدخال المواطنين في السجون والمواقف التي شهدت خلال الأيام الماضية إخلاء جزئيا لسجنائها وموقوفيها. ففي مدينة الثورة ذات الأكثرية الشيعية الساحقة ببغداد، تقول إذاعة صوت الثورة الإسلامية في العراق أنه تم اعتقال 50 شابا بتهمة ترددهم على المساجد والحسينيات ووجهوا إلى مصير مجهول. أما إذاعة صوت الشعب العراقي الشيوعية المعارضة فلقد أشارت إلى قيام السلطات العراقية باعتقال العشرات من سكان الأحياء القريبة من معسكر الموصل بسبب وقوع سلسلة من الانفجارات فيه قبل أيام. وقالت الإذاعة المذكورة أن من بين المعتقلين 40 طالبا في معهد فني يقع في محلة باسم الجماسة في الموصل. وعلى صعيد الصدى أفادنا مواطنين من سكنة مخمور وغير وقضائي الشيخان والسنجار، وهي بلدات وأقضية كردية خاضعة للحكومة العراقية، أن أي من السجناء السياسيين من أبناء تلك البلدات لم يطلق سراحهم، علما أن بعضا منهم اعتقلوا قبل صدور قرار العفو الصادر عن مجلس قيادة الثورة العراقي قبل أسابيع من صدوره. مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية أصدرت بيانا بشأن قرار العفو قالت فيه أن العفو لم يشمل سجناء الرضوانية في شمال غرب بغداد، وأن مدينة تكريت تضم 300 سجين ومعتقل لم يطلق سراحهم، فيما أفادتنا مصادر قبلية كردية نقلا عن مصادر تابعة لمنظمة اتحاد العشائر العراقية أن نحو 1500 معتقل من مواطني الشطرة والناصرية وبلدات أخرى في جنوب العراق لم يطلق سراحهم وتم استثناءهم من قرار العفو. سياسي كردي مستقل لم يشأ ذكر اسمه قال لإذاعة العراق الحر أن السجون والمعتقلات العراقية ستمتلئ في الأيام والأسابيع القادمة بالسجناء الموقوفين لإيقاف اندفاعات الناس صوب دور المسؤولين والمعتقلات بالمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم. وأضاف أن معظم الذين يتم اعتقالهم هذه الأيام معتقلون لأسباب سياسية والذين يؤخذون بشتى التهم. واختتم السياسي الكردي أقواله أن الإرهاب الذي سماه بالجديد للسلطات هو للحيلول دون اتساع نطاق الاحتجاجات والاندفاعات الجماهيرية التي قد تتحول إلى اضطرابات واسعة يصعب السيطرة عليها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
أفاد مراسل لوكالة فرانس بريس للأنباء بأن آلاف الأشخاص، هم 3000 حسب المنظمين و1500 حسب الشرطة، تظاهروا مساء أمس الخميس في وسط لندن ضد شن حرب على العراق. وقال أحد المتظاهرين وهو كيفن جوس إن رسالتنا موجهة إلى أعضاء البرلمان والحكومة، وأضاف أنهم يكذبون علينا ونحن هنا لتمثيل الشعب المهان، مضيفا أن الهدف من الحرب هو السيطرة على النفط العراقي بحسب اعتقاده. وفي اليونان تظاهر نحو 6000 شخص مساء أمس الخميس في أثينا وسالونيك شمال اليونان ضد احتمال شن حرب على العراق بدعوة من كبرى النقابات والمنظمات السلمية. وقد سار نحو 3000 شخص وهم يرددون الأمريكيون قتلة الشعوب في وسط أثينا وصولا إلى السفارة الأمريكية التي أمنت لها الشرطة حماية قوية كما أفاد مراسل وكالة فرانس بريس. وقد رفع المتظاهرون شعارات كتب عليها لا لحرب الإرهابيين.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الكرام، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أياد الجيلاني مع زينب هادي.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي بالخبر والتعليق والتحليل. أعدها لكم اليوم أياد الجيلاني ويقدمها صحبة الزميلة زينب هادي. يشاركنا في الإعداد والتقديم مراسلو إذاعتنا في الكويت والقاهرة وبيروت. وهذه أولا أهم العناوين.
سيداتي وسادتي، نقرأ عليكم أبرز العناوين في الحياة اللندنية.
أمريكا تحدد مهلة لمجلس الأمن وقواتها جاهزة لخوض حرب مدن.
باول يصرح: لن نساوم على الخيار العسكري ولن نسمح للأمم المتحدة بأن تكبل يدينا.
مبارك وبن علي يدعوان إلى تسوية سلمية للأزمة العراقية.
طالباني يؤكد: سنة العراق لن يدفع ثمن تحالف بين الأكراد والشيعة.
صحيفة حقوق الإنسان العراقية تعاود الصدور وتحض على التفاوض مع القيادات الكردية.
ومن الشرق الأوسط اللندنية: 6 كلمات تعطل صدور قرار العراق في مجلس الأمن، وتحضيرات الغزو تشمل دراسة معارك مقديشو وغروزني.
أبو الراغب يؤكد: الأراضي الأردنية لن تستخدم في أي عمل عسكري ضد العراق.
وفي القدس العربي اللندنية: تطبيع اقتصادي بين بغداد والرياض مع إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي.
ومن الزمان اللندنية: واشنطن تؤكد: لن نسمح لأحد بتكبيل أيدينا ولن نهيمن على نفط العراق.
خاتمي يصرح: للحرب ضد العراق عواقب رهيبة.
شخصيات فعلية كردية تدعو إلى قانون جديد للجنسية.
وقبل أن ننتقل بكم سيداتي وسادتي إلى مقالات الرأي والتعليقات، هذا أولا مراسلنا في الكويت سعد المحمد في تقرير صوتي رصد فيه شؤونا عراقية في صحف كويتية وسعودية صادرة اليوم.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز عناوين الشأن العراقية التي طالعتنا بها صحف كويتية وسعودية صادرة اليوم. صحيفة الوطن السعودية عنونت: اتفاق سري بين واشنطن وبليكس على عدم عودة المفتشين إذا فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار. طالباني للرأي العام الكويتية: قصف جوي أمريكي بعد رمضان وزحف بري للمعارضة. عكاظ السعودية عنونت: البيت الأبيض لن نتقاسم نفط العراق مع أحد. ومن مقالات الرأي كتب قيس الأسطى في صحيفة القبس الكويتية يقول: أيام صعبة تمر بها المنطقة هذه الأيام، فطبول الحرب تقلع من قبل الولايات المتحدة لتغيير النظام العراقي، والتعزيزات العسكرية بدأت تصل إلى المنطقة بشكل كبير ومكثف، فالعرب يعارضون الضربة الأمريكية، وفي حالة بدأت الحرب فستنتهي حملة العلاقات العامة التي تقود هذه الدول، وستصطف بالتالي في الطابور المرضي عنه أمريكيا. ويخلص الكاتب إلى القول: إن الأمر غاية في الخطورة، فلا نريد تخويف الناس، ولكن الحذر مطلوب، وتجاربها السيئة مع صدام حسين تؤكد ذلك، والعاصفة قادمة وبشكل مفزع. وفي صحيفة الوطن السعودية كتب فؤاد مطر وتحت عنوان صراع النصوص يقول: ترى بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن وجوب أخذ كرامة العراق بالاعتبار، بحيث يتم الاتفاق على مشروع قرار يضمن ذلك ولا يتضمن ثغرات تجعل العراق يرفضه. فمن الواضح وعلى حد قول الكاتب أن الإدارة الأمريكية تريد أن يكون المشروع تجاه العراق أمريكيا 100%، بينما الآخرون يصارعون من أجل عدم حدوث ذلك، ويسعون من أجل صيغة توافقية لجميع أطراف الأزمة. ومن هنا يبدأ الصراع بين القوى الفتيوية. ويخلص الكاتب إلى القول: إن كل مادة من مشروع القرار الأمريكي تجاه العراق تبدو مثل من يخير محكوما بالإعدام بين إنهاء الحياة شنقا أو بإطلاق الرصاص أو صاعقا بالكهرباء على الطريقة الأمريكية. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة الحياة اللندنية اليوم مقالا لمراسلتها في نيويورك راغدة درغام بعنوان: التعاون العراقي مع المفتشين هل يكون صندوق مفاجآت تضع عصا في عجلة الحرب الأمريكية؟ تقول فيه إن الولايات المتحدة قدمت خلال مداولات مجلس الأمن تنازلات أهمها السماح بعودة المفتشين بموجب القرار بعدما كان صقور واشنطن في صدد عرقلة هذه العودة. ويضيف المقال أن الحكومة العراقية راهنت على الانقسام الجذري في صفوف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولكن رهانها الآن يبدو على وشك التيقظ للواقع السياسي في زمن الحرب على الإرهاب. وتمضي درغام في مقالها إلى أن بغداد أمامها الآن خيار واحد يجمع عليه أعضاء المجلس، وهو التعاون الكامل مع فرق التفتيش، فهذه الفرق مكلفة بحسب المقال بنبش العراق فوق الأرض وتحت الأرض وبتحر واستنطاق وبنفاذ صبر من نمط الماضي من إخفاء ثم اكتشاف. وحتى لو كان في ذهن الإدارة الأمريكية المضي إلى اجتياح العراق مطلع السنة المقبلة، فقد يكون تعاون العراق مع بليكس والبرادعي وحده صمام الأمان وصندوق المفاجآت التي قد تضع العصا في عجلة الحرب الأمريكية. وهذا الآن مراسلنا في بيروت علي الرماحي في تقرير حول ما رصده من شؤون عراقية تناولتها اليوم صحف لبنانية.
في صحيفة النهار يكتب جهاد الزين قائلا: من علامات فترة ما بعد 11 من أيلول أن الإدارة الأمريكية تبدو صاحبة المشروع التغييري الوحيد في المنطقة العربية، إن لم تكن حسب ما توحي شحنة مصطلحات رموز في الإدارة الأمريكية المشروع الثوري الوحيد فيها. يضيف الكاتب: تغييرية المشروع الأمريكي أو ثوريته تنبع من مصطلحاته المباشرة إعلانه هدف إسقاط النظام العراقي كهدف مباشر، أما الهدف غير المباشر فهو إحلال الديمقراطية في المنطقة دون أن يتضح بالمصطلحات الأمريكية هل يعني ذلك إسقاط بعض الأنظمة أو دفع بعضها الآخر نحو فتح هوامش للحريات. ويتساءل الزين مختتما: هل هناك الآن مشروع تغييري آخر في المنطقة غير المشروع الأمريكي؟ علي رماحي، بيروت.
مستمعينا الكرام، نشرت اليوم صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تقريرا لمراسلها في عمان فارس شرعان بعنوان: الأردن يمنع العراقيين من سن 35 عاما فما دون من دخول أراضيه. ينسب فيه إلى عراقيين قدموا إلى الأردن أخيرا أن السلطات الأردنية تعيد العراقيين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة من الحدود ولا تسمح لهم بدخول الأراضي الأردنية، موضحين أن هذا القرار يشمل الرجال والنساء، فيما أكد عراقيون يقيمون في عمان ولا يستطيعون العودة إلى العراق ويلتقون بأبنائهم في الأردن أن القرار الأردني يحرمهم من رؤية أبنائهم وبناتهم. وكان الأردن قد حدد الإقامة الإضافية للعراقيين على أراضيه بشهر واحد بدلا من 3 أشهر، كما قام بترحيل عدد من العراقيين بعد أن ضبطت بحوزتهم أسلحة. ويخشى الأردن أن يقوم العراقيون المقيمون على أرضه بأعمال شغب وتعكير الأمن والنظام في حال قيام الولايات المتحدة بضرب العراق. سيداتي وسادتي، مراسلنا في القاهرة أحمد رجب وافانا بالرسالة الصوتية التالية يطلعنا فيها على ما تناولته الصحافة المصرية اليوم من شؤون عراقية.
كتب رجاء فايد الباحث المتخصص في الشؤون الكردية في صحيفة الأهالي المصرية المعارضة الصادرة هذا الأسبوع، يقول: إن أكراد العراق ليس في مخططاتهم الانفصال عن العراق وتكوين دولتهم المستقلة رغم إيمانهم المطلق كما قالت زعماتهم في حق تقرير المصير، شأنهم في ذلك شأن أي شعب في الدنيا. وأضاف رجاء فايد: إنهم يتعاملون مع هذا الأمر بقدر كبير من الواقعية والعقلانية، فيتمسكون في هذا الإطار بعراقيتهم وبنفس الدرجة التي يتمسكون بها بكرديتهم، بل إنهم يعلنون دائما أنهم الأحرص من غيرهم على وحدة الأراضي العراقية. وأضاف رجاء فايد يقول: لذلك فإن رؤية الأتراد إلى هذه المسألة أنهم جزء من العراق أرضا وشعبا وتاريخا ومستقبلا، مع ضرورة الحفاظ على هويتهم الكردية، ولأن العراق دولة متعددة الأعراق والملل والنحل، فإن الشكل السياسي الأمثل للدولة العراقية حسب رؤية الأكراد هو الشكل الفيدرالي. وفي هذا الإطار وضع أكراد العراق مشروعا مستقبليا لدستور الدولة الفيدرالية العراقية، وأعلنوا أنه أمر قابل للمناقشة مع باقي فئات الشعب العراقي. ويقول رجاء فايد في مقاله المنشور في صحيفة الأهالي المصرية: لأن الضربة الأمريكية للعراق وكما يروج لها البعض واقعة لا محالة، وسيناريوهاتها تتسرب تباعا ربما عن عمد من أجل تشكيل ضغط عصبي مضاف على العراق، فقد وجدت تركيا في ذلك مناخا ملائما عليها أن تستفيد منه، فظهرت هي الأخرى على الساحة بتهديداتها على حد تعبيره. ورغم أن تركيا أعلنت مرارا رفضها توجيه هذه الضربة للعراق وبالتالي رفض المشاركة أو التعاون فيها، لكن المصالح لا المبادئ هي التي باتت تحكم سلوك الدول. وقال فايد: لتركيا حلم قديم بضم ولاية الموصل إلى أراضيها، وهي تنتظر الفرصة المواتية لتحقيق هذا الحلم، لذلك فمع التهديدات الأمريكية تصارعت وتصاعدت التهديدات التركية، وحذر فايد من هذه التهديدات. وفي صحيفة الأهرام الصادرة اليوم كتب محمود مراد يقول: من العسير على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعق كل تصريحاتها السابقة وتبتلع ألسنتها وتغلق ملف ضرب العراق، لأن نتائج ذلك فوق قدراتها داخليا، وستهدر مصداقيتها ومكانتها دوليا في عصر أتاح لها أن تتربع على القمة، ومعنى ذلك أنها سوف تنفذ وعيدها وتمارس عملياتها غير المبررة قانونا ضد العراق على حد وصفه. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعينا الكرام، صحيفة الوطن القطرية نشرت اليوم مقالا بعنوان عقدة الحرب، يعبر فيه بسام ضو عن رأيه بأنه لا يمكن تصنيف التظاهرات في واشنطن وبرلين وكوبنهاجن وستوكهولم ومدريد وروما ومن قبل في لندن وباريس أنها أحداث عابرة، وليس صدفة على الإطلاق أن ترفض هذه الآلاف من الأوروبيين والأمريكيين مشروع الحرب على العراق. ويمضي الكاتب إلى القول: نحن لا نتوهم بأن هذه التظاهرات ستؤدي إلى تغيير في الموقف الأمريكي، غير أنها تعكس مأزقا مستقبليا ستقع فيه واشنطن، فهي لن تتمكن من تبرير الحرب، ولن تتمكن من تكوين قناعة راسخة عند الأمريكيين بضرورتها، وإن تكن تبرر مشروعها حاليا بما تسميه مكافحة الإرهاب وبنزع أسلحة الدمار الشامل لدى العراق. ولكن الكاتب يعتبر في حال تقديم القوات الأمريكية أعدادا كبيرة من الضحايا وتبلغ تكاليف الحرب مبالغ خيالية، ستفكر الإدارة الأمريكية بالبحث عن مخرج بدلا من أن تبحث عن مدخل أو عدة مداخل للسيطرة على العالم كما تفعل اليوم.